إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم مع سرد لشعائر الحج. إن شاء الله سنذكرها من خارج الكتاب، ثم نعلق بعض التعليقات اليسيرة على ما ذكره المؤلف. طبعا ذكرنا قبل ذلك أنواع النسك، وذكرنا بأنها ثلاثة أنواع. النوع الأول هو حج التمتع، وهو أن ينوي بعمرة من الميقات، ثم بعد انتهاء من المناسك العمرة يحلق أو يقصر، والأفضل في حقه في هذه الحالة أن يقصر حتى يوفر الشعر إلى الحلق في نسك الحج، ثم يتحلل الإنسان ويبقى كذلك حلالا. والمقصود بالحلال ها هنا أنه يلبس ملابسه ويتطيب ويأتي النساء ويفعل كل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن يبدأ المحرم في يعني فعل ما فعله عند الدخول في نسك العمرة من الاغتسال والتطيب في البدن ولبس ملابس الإحرام مرة أخرى. واليوم الثامن هو المعروف بيوم التروية. فأعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، إذا يعني الإنسان كان تحلل، فهذا كما ذكرنا يبدأ يغتسل ويتطيب في بدنه ثم يرتدي ملابس الإحرام. وأما إذا كان يعني قارنا فإنه الصواب أنه يعني إلى الآن عليه ملابس الإحرام، وأما المفرد فيفعل ما يفعله المتمتع أيضا. وسمي هذا اليوم اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية، لأنهم كانوا يحملون معهم الماء فيه إلى منى قديما حيث لم يكن بها ماء، فيحرم الحاج من مكانه الذي هو نازل فيه فيغتسل ويتطيب في بدنه، ثم يلبس الرجل إزار ورداء، والمرأة تغتسل كذلك حتى ولو كانت حائضا أو نفساء، تغتسل كذلك وترتدي ما شاءت من الملابس التي يشرع لبسها للنساء، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ثم بعد ذلك ليس هناك صلاة خاصة للإحرام كما يعتقد كثير من الناس، لكن إن أحرم المحرم بعد أداء صلاة فريضة فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن لم يكن في وقت فريضة يمكن أن يصلي سنة الوضوء أو سنة الضحى أو ما إلى ذلك ثم يحرم. فإذا أحرم لا يشرع له أن يقول نويت الحج أو اللهم إني أريد الحج، ولكن مباشرة يسمي نسكه فيقول لبيك اللهم بحج. طيب، وهل يحرم الإنسان بعد الصلاة مباشرة أم ينتظر حتى يركب الدابة أو السيارة التي ستقله إلى منى؟ يعني بعض أهل العلم رأى أنه بمجرد يعني أن يحرم يعني ينوي على طول مباشرة، وبعضهم قال لا يلبي حتى يركب دابته، ولو أخر التلبية إلى بعد ركوب السيارة لكان أقرب إلى السنة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حينما انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام. ومعنى انبعثت يعني إيه؟ قامت وبدأت في الإيه؟ في المسير. فالتلبية الصواب والأقرب إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يلبي حتى يركب السيارة. والتلبية سنة في حق الرجال والنساء جميعا. والتلبية تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم المشهورة المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتزام تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين زادوا في تلبيتهم، فكان منهم من يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. فإذا يعني إن أحب الإنسان أن يعني يقتصر على التلبية النبوية فلا شك في خيريتها وفضلها. وإن رأى أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحب الكرام بالزيادة على تلبيته من ناحية الصيغة فاعتبرها سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه أبدا. ويظل الإنسان يلبي حتى يعني من أول إحرامه، ولا يترك التلبية إلا حينما يصل إلى جمرة العقبة صبيحة يوم الإيه؟ العيد، اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. وقد أمر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي الحديث: أفضل الحج العج والثج. والعج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة دماء الهدي يوم النحر. ومن فضل هذه التلبية قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا لبى ما على أو ما عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، يعني عن يمينه وعن شماله. وإن خاف الإنسان يعني من عارض يحول بينه وبين إتمام النسك، أو كان به بداية مرض يخاف أن يثقل عليه فلا يستطيع إتمام المناسك، فيشرع في حقه أن يشترط. ومعنى يشترط: بعد أن يقول لبيك اللهم حجا، أن يقول: اللهم محلي حيث حبستني. فإنه إن عجز عن إتمام المناسك لعذر فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وحديث ضباعة بنت زبيه ابن عبد المطلب نص في المسألة أنها كانت شاكية، فيعني قال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي فقولي اللهم محلي حيث حبستني. فينطلق الحاج ضحى يوم الثامن من ذي الحجة، فيصلي في منى الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقت العصر، والمغرب ثلاث ركعات في وقته، والعشاء ركعتين في وقتها. والفجر ركعتين في وقته، يعني بيصلي في منى كم فرض يا اخوانا؟ خمس فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وايه وفجر اليوم الايه التاسع، فجر اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. وهذا كله مع الذكر والتلبية وقراءة القرآن والاستغفار ولين الكلام وكف الأذى إلى غير ذلك من يعني إيه أنواع البر. وهناك يعني أخطاء بتحدث للناس في الذهاب إلى منى. من نعم أيوه منى ديت يعني مكان واسع كده، قول مثلا قد حي الجامع ده مرتين كده، واخد بالك؟ الميقات بقى اغلب الحجاج اصلا بيبقوا في مكه، يعني مثلا رحمك الله الناس الان دلوقتي بدات انها تسافر، ف بينزلوا مثلا على المدينه احيانا كثيره او في ايه او في جد. مفترض اللي هينزل في جدة سواء عن طريق البر أو طريق البحر أو طريق الطيران أنه سيمر على ميقات أهل مصر، وهو إيه رابغ اللي هو يعني إيه الجحر. فبعض الناس طبعا الحجاج يعني الشركات بتضحك عليهم ويخلوهم ينزلوا جدة وبعدين ينطلقوا برا فيرجعوا تاني يروحوا لإيه المدينة، وهذا خطأ لأنهم قد تجاوزوا ميقاتهم وهذا خطأ. فالمفترض لو احنا هنمر على الميقات بتاعنا لابد ان احنا نحرم من ايه من الميقات، فنحرم بعمرة. ليه؟ لان لسه قدامنا قدام الحج اسبوع او 10 ايام او اسبوعين او احيانا 3 اسابيع، فبنذهب لمكة نؤدي نسك الايه العمر وبعدين نتحلل، وحد عاوز يروح المدينة ممكن يروح وممكن هو يأتي بعمرة ثانية وهو آتي من الايه من المدينة. إذا تحلل من هذه العمرة يبقى حلالا لغاية يوم الايه الثامن اللي احنا بنقول عليه اللي هو يوم ايه التروية ده، فبيبدأ يحرم بالحج من الفندق أو المكان اللي هو نازل فيه، يعني بيغتسل فيه وبيتطيب ويلبس ملابس الاحرام وبعدين ينطلق يذهب الى ايه الى منى. طيب واحد لسه جاي من بره وما عادش فيه وقت ان هو يؤدي مناسك العمره، قدامه حاجه من اتنين، يا يبقى يقرن الحج مع العمره يعني ياتيهما في نسك واحد، يا الا ايه يا الا يفرد لان الان ليس عنده وقت للايه للتمتع. فأحيانا الناس بتوع الحج السريع ورجال الأعمال بينزل أصلا مباشرة على عرفة، يعني طبعا الطيران بتمنع قبلها بيومين ولا حاجة، فهو يدوب بيوصل يوم 8 بالليل يوم 9 الصبح تلاقيه جاي بالسيارات كلها طالعين يجروا على إيه على عرفة. فاللي جاي من الميقات ده في الغالب بيدخل على طول يؤدي نسك الحج إما مفرد وإما قارن، لكن المقيم اللي موجود في مكة وأدى العمرة قبل ذلك هذا إيه بيحرم من مكانه. منى بتنطلق السيارة منى بجوار مكة، يعني ممكن ربع ساعة حسب المكان اللي انت نازل فيه في إيه في مكة بيكون قربك أو بعدك إيه من منى، فهي في الغالب يعني لا تأخذ أكثر من ربع ساعة أو تلت ساعة بالسيارة، وفي الأيام العادية 10 دقائق، لكن طبعا عشان بيبقى فيه نوع من الزحام ده بيبقى إيه يعني الوقت بيتأخر شوية حتى الوصول إلى منى. طبعا يعني لو ناس حجاج قرعة مثلا هنا في مصر أو شركات بيبقى لهم أماكن معسكرات موجودة خيام موجودة في إيه في منى، والخيام ديت فيها دورات مياه وفيها يعني تكييف وفيها طبعا بيجيبوا الاكل والشرب وكل شيء موجود، والناس بتبيت في منى ليله التاسع اللي هو لما بينطلقوا من مكه ضحى، بحيث ان احنا نوصل على الظهر أو قريبا من ذلك، ونصلي الظهر في وقته ركعتين. بعض الناس بتجمع في منى، وهذا من أخطاء الناس، لكن الصواب إن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس في منى كل في إيه وقتها، فكان يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة ولا إيه ولا يجمع، يقصر ولا إيه يجمع. أيوة ده الصواب، ده السن. لكن في ناس كتير ولا سيما أهل مصر يعني لا يذهبون إلى منى، إنما يذهبون مباشرة إلى عرفات، وهذا طبعا مخالفة للإيه للسن. وبتبقى المعسكرات هناك بتاعتهم فاضية سبحان الله، والجنسيات الأخرى بتحتلها لما ما بيلاقوش فيها حجاج، ويناموا مرتاحين وأصحابنا نايمين في الفراغ. فيعني طبعا الناس بتتساهل وتقول هذه سنة. طيب أنت ذاهب الآن للحج وقد لا يتيسر لك يعني هذه الفرصة بعد ذلك، لا سيما مع الأسعار الجنونية الآن لأداء المناسك. فاحرص يا عبد الله إن وفقك الله عز وجل للحج إن أنت تأتي بكل ما تعرفه من السنة، بكل، والأمر بسيط جدا، ومش هتروح البحر ولا حاجة. إذا تركت الفوج اللي أنت معاك طالما أنت عارف الفندق، ممكن تأدي النسك بعيد عن الناس اللي معاك طالما هم سيتركون كثير من السنن وأحيانا شيئا من الواجبات، فأنت أدي النسك على راحتك خالص، واصحب يعني ناس من أهل العلم أو من طلبة العلم حتى تؤدي النسك على ما ينبغي، لا سيما إذا كانت هذه أول مرة تؤدي فيها حجة الإيه الإسلام. ماشي. فمن أخطاء الناس في الذهاب إلى منى اعتقاد بعض الناس بوجوب ركعتين الإحرام أو بسنتهما، وهذا ليس بصواب. أيضا لو أنتم بتشوفوا في التلفاز أو وسائل الإعلام تلاقي الناس أغلب يعني ثلاث أرباع الحجاج عاملين الاضباع، واحنا قلنا ان الاضباع هو كشف الكتف الايه الايمن، كشف الكتف الايمن. احنا عندنا يا اخوانا الازار ده بيتلف كده زي الفوطه اللي بتبقى اتربط كده، يعني ايه بيبقى مغطي المنطقه السفلى، والرداء الانسان بينزله على صدره بيبقى مرخي على ايه على الظهر. ففي حاله الاضباع اللي هو في طواف القدوم فقط، بيأتي الإنسان بدل ما الـ يعني الـ الحرام نازل من قدام كده، بيروح منزله بمنتهى السهولة من وراء الايه الكتف كده، ينزله من تحت الباط ويطرحه على الايه على الكتف الأيسر. ماشي. فبيبقى الكتف الأيمن ايه ظاهر، هذا بيسمى ايه الضباع. سنة فقط في طواف القدوم، وليس بعد ذلك من السنة الإنسان الحاج يكشف إيه كتفه الأيمن أو إيه أو يضبع. فكثير مما تراه يعني في وسائل الإعلام نتجد معظم الحجاج يعني كاشف الكتف الأيمن، هذا خلاف الإيه السنة. بل الصواب في نسك الحج إن الإنسان بيبقى لابس الرداء يعني إيه على هيئته العادية. أيضا ذكرنا قبل ذلك في المحظورات تطيب ملابس الإحرام، تطيب ملابس الإحرام هذا من أخطاء الناس. أيضا من أخطاء الناس اعتقاد بعض الناس أنه لابد من الإحرام من المسجد الحرام، وهذا خلاف الإيه السنة. أيضا أيضا من أخطاء الناس في الذهاب إلى منى عدم الجهر بالتلبية، فتمر بك أفواج وراءها أفواج ها ولا تسمع منهم ملبين، كأن الناس دول رايحين يعني رحلة أو منتزه، ما فيش حد بيتكلم خالص، واللي نايم نايم، وإذا كان حد صاحي بيتكلم يعني إيه مع اللي بجواره يعني دون أن تسمع إلا من رحم الله من يلبي ويؤدي هذه الشعيرة العظيمة. أيضا من أخطاء الحجاج كما ذكرنا عدم الذهاب إلى منى في يوم الثامن والمبيت فيها ليلة التاسع من غير عذر. أيضا مسألة الجمع والقصر في منى هذا خطأ، بل السنة القصر فقط دون الإيه؟ دون الجمع. فإذا صلى الحاج الفجر يوم عرفة وينتظر حتى تطلع الشمس وينتظر وقت الإيه؟ الضحى، ثم يبدأ الانطلاق من إيه؟ من منى إلى إيه؟ إلى عرفات. فإن استطاع أن ينزل نمرة وفيها المسجد الذي تقام فيه خطبة يوم الإيه؟ يوم عرفة، وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، إن تيسر للحاج هذا الأمر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فالإيه؟ فليواصل المسير إلى عرفات. ولذلك يعني قلما يستطيع الإنسان من شدة الزحام النزول إلى مسجد إيه؟ نمرة التي تقام فيه خطبة يوم الإيه؟ يوم عرفة. فإذا زالت الشمس وكان الإنسان نازلا في نمرة فليرحل إلى عرنة، وهو بطن الوادي ملتصق في إيه؟ في عرفات، وليس منها أيضا عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك الذي يرى أنها إيه؟ من عرفات. لكن العلامات الموجودة حوالين عرفات يا إخوانا بتجعل أن عرنة خارج إيه؟ خارج عرفات. في يفط تلاقيها يعني واضحة، يقول لك يعني البداية منها هنا محيطة بجميع إيه؟ عرفات، عشان تتأكد وتستوثق انك واقف داخل ايه؟ داخل عرفات، وإلا ضاع عليك الحج يا عبد الله. اما اذا لم يستطع الانسان لا النزول في نمرة ولا في عرنة فالايه؟ فليجوز الى ايه؟ عرفات. فإذا نزل لا يتعجل الإنسان بصلاة الظهر والعصر حتى ينتهي الإمام من إيه؟ من خطبته. ويعني هل يشرع، لأن طبعا عرفات يا إخوانا مكان واسع جدا ومترامي الأطراف، فهل يشرع لكل معسكر إن هو يقيم خطبة داخل يعني الأخبية بتاعته، الأماكن المعدة لنزوله، ولا نكتفي بخطبة الإمام؟ هناك طبعا مشروع لكن لسه أمامه يعني لم ينتهى منه، أنه سيتم توصيل الإيه؟ يعني الإذاعات الداخلية بحيث أنها يعني تأتي على كل عرفات، بحيث أن الناس كلهم في موقف عرفات يسمعوا الإيه؟ الخطبة. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ايه يأتي بالمذياع ويوضع على الميكروفون فيسمع اهل المعسكر خطبة الامام، ثم يقومون بعد ذلك ايه للصلاة. ومن يعني كان بعيدا وليس معهم اذاعات ولا ما الى ذلك، فأحب أن يقوم رجل يعظهم ويذكرهم خطبة يسيرة فلا حرج عليهم. فإذا انتهى الإمام فمن كان حاضرا في المسجد فسيجد بعد الخطبة أن المؤذن سيقيم، طبعا بيؤذن الأول وبعدين يقيم مباشرة صلاة الظهر، فيصليها مع الإمام ركعتين. فإذا انتهى الإمام من صلاة الظهر ركعتين نجد أن المؤذن يقيم الصلاة مرة أخرى لصلاة الإيه؟ العصر، فيصليها أيضا ركعتين. يبقى جمع مع القصر جمع إيه؟ تقديم، وليس بينهما صلاة. والعلماء تكلموا في الحكمة من جمع التقديم في عرفة، قالوا حتى يطول للناس وقت الوقوف، عشان يبقى فيه وقت متسع للناس لإيه؟ من أراد أن يدعو ويستغفر ربه تبارك وتعالى. والسنة في هذا اليوم الإنسان يكثر من الدعاء والتوبة والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل. ومن السنة يعني الإنسان يستقبل القبلة عند الدعاء يوم عرفة، وهناك أيضا علامات إرشادية في كل مكان في عرفات تبين لك اتجاه الإيه؟ القبلة. حتى لو استدبر الداعي الجبل، لأن أنت بتشوف الجبل المسمى بجبل عرفات أو جبل الرحمة، الناس بتتقاتل عليه كأنه يوم الحشر، وناس بتموت وناس بتقع من على الجبل وناس بيغمى عليها، وتجد الرجل كبير السن وعنده حماسة شديدة أن يصعد فوق الجبل، وكأنه يظن أن هذا فقط هو عرفات، وكل الناس اللي تحت ديت يعني ما لهمش حظ في وقفة عرفات. لا، ليس من السنة التجشم والتعني في صعود جبل عرفات، بل عرفات كلها موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أسفل الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها أهم حاجة أن أنت تتأكد وتتثبت أن أنت داخل حدود عرفة، ما دون ذلك يا عبد الله لا تنشغل إلا بالدعاء. فتدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الرب الكريم يتجلى لأهل الموقف ويباهي بهم الملائكة في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والسنة للواقف في هذا اليوم ألا يصوم، السنة في من يعني وقف في عرفات حاجا ألا يصوم هذا اليوم. وصح في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث عند الإمام مسلم. وفي الحديث الآخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة. طبعا هناك أيضا، كما هناك أخطاء في اليوم الثامن في الذهاب إلى منى، تجد أخطاء يعني أشنع وأكثر في يوم عرفة. من هذه الأخطاء العظيمة نزول بعض الحجاج ويعني ضربهم للخيام خارج حدود عرفات، وهؤلاء لا حج لهم على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهو أعظم أركان الحج على الإطلاق، فمن لم يحصل الوقوف في عرفات فلم يحج. أيضا من أخطاء الحجاج اتجاه بعض الحجاج أثناء الدعاء إلى جبل عرفات، حتى لو أدى بهم ذلك أنهم ما يبقوا مستدبري القبلة، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف السنة، بل الصواب أن احنا نستقبل القبلة حتى ولو كان الجبل خلفنا. أيضا من الأخطاء احنا قلنا تجشم كثير من الحجاج مشقة الصعود إلى إلى الجبل. وأيضا من الأخطاء الشديدة تسلل بعض الحجاج يعني إلى الخروج قبل مغيب الشمس، يعني طبعا بيبقى فيه الجنود والحراس واقفين سدين كل الطرق، والناس يقفون كأنه يوم الحشر، العربيات بتزمر والناس غبار وازدحام شديد، بمجرد ما الطرق تتفتح تحس ان القيامة قد قامت. واللي يعني بقى اللي هيجي في وسط الطريق في هذا الوقت سينتهي حتما قولا واحدا. فطبعا بعض الناس ده يقول لك قبل الزحمه والبتاع اطلع قبلها بربع ساعه بنص ساعه، هؤلاء قد تركوا واجبا، لان الواجب طالما ان الانسان قد وقف في عرفات نهارا لا يتحرك قبل مغرب الشمس ومغيبها. فاذا غابت الشمس ينزل الانسان، والسنه في النزول ان الناس تنزل بطمانينه وسكينه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: حينما سمع طردا للإبل من خلفه عليه الصلاة والسلام أشار إلى الناس وقال: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني البر ليس بالمزاحمة، وإنما البر يكون في السكينة، لأن هذه عبادة شريفة. نعم. الصواب أن يعني جمهور أهل العلم على أن الوقوف بعرفات يبدأ من وقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر، والحنابلة يرون أن يعني وقوف عرفات يجزئ من صبيحة اليوم التاسع، يعني إيه، فترة من شروق الشمس إلى يعني وقت الزوال، هذا إيه، هذا يجزئ أيضا، ولكن رأي جمهور العلماء هو الأحوط والأفضل والأسن لموافقته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبيبدأ وقوف عرفات من زوال الشمس، وينتهي الوقوف قبل أداء صلاة الفجر، قبل أداء أذان صلاة الفجر. يعني لو واحد لم يدرك الوقوف نهارا يا اخوانا، وأدرك يعني ولو لحظة قبل يعني بزوغ الفجر ثم انطلق إلى مزدلفة، هذا قد أدرك الوقوف في عرفات، ويصح حجه إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا من الأشياء الغير حميدة تماما في عرفات إن الناس تهتم بالأكل والشرب والكلام، وأحيانا الناس بتعصي الله سبحانه وتعالى، وتجد ناس حجاج كده يعني ما شاء الله شايلين كاميرات وقاعدين، وطبعا قبل ظهور المحمول، الآن المحمول وقت بيصوروا رحلة عرفات دي بقى بالفيديو الآن، ويشوف الجبل والناس، ويروح يصور المسجد وهو واقف بقى، عشان لما يرجع بقى يعرض بقى رحلته على الناس، ويشوفوا أنا كنت فين وفين وفين. طبعا هذا الكلام كله يعني ضياع للوقت، ويعني ذهاب لبهاء العبادة، ويعني فرصة ثمينة عظيمة إن ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقبة العبد من النار. فعلما تشتغل يا عبد الله عن عتق رقبتك من عذاب الله تبارك وتعالى بأي شيء تشتغل، مهما كان شرف هذا المشغول به، فضلا عن أنه ربما يكون معصية لله تبارك وتعالى. فانشغال الناس بالأكل والشرب والمسامرة وتصوير بعضهم بعضا، وأحيانا الناس تدخن، وأحيانا الناس تشرب الشيشة، وأحيانا الناس يعني تجد معهم يعني أشياء تلهيهم من اللعب وغير ذلك، هذا كله في الحقيقة أناس محرومون يعني بركة العبادة، غير يعني مقدرين ما هم فيه من الخير، وأناس في مشارق الأرض ومغاربها تتقطع أنفسهم حسرات على أنهم يريدون أن يحصلوا مثل ما حصل هؤلاء، لكن يعني سبحان الله، السعيد من سعد في بطن أمه. فيعني هذه بعض الأخطاء الموجودة يعني في الوقوف في عرفات. إذا غربت الشمس يوم التاسع يبدأ الناس يفيضون، جزاك الله خيرا، طب ادي للشيخ الشاي الله يكرمك، ادي للشيخ عبد الله الله يكرمك، تفضل يا شيخ، تفضل الله يحفظك، تفضل يا شيخ حبيبي، انت عندك فرح اللي يا عم اسلام. إذا غربت الشمس يعني فاض الحجيج من عرفات، وهو مشهد مهيب، وينبغي الإنسان أن يعني يسكن ويطمئن في مسألة النزول، لا سيما وأن الناس يتزاحمون، فلا يتعجلن الإنسان المسير. يفيض الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، فإذا وصلها الحاج صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين وجمع بينهما ولا يصلي بينهما ولا قبلهما ولا على إثرهما شيء. وهذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يصلي بعدهما صلى الله عليه وسلم شيئا. ليه؟ لأن طبعا يوم عرفات بيبقى يوم فيه بذل مجهود، ويلي بعد ذلك يوم النحر اللي هو يوم العيد، أيضا فيه كثير من التعب والنصب. فتجد أن البيات في مزدلفة، يعني إيه ليلة راحة، الإنسان يصلي المغرب والعشاء وينام حتى يطلع الفجر، فيقوم يصلي الفجر ويبدأ رحلة يعني إيه أداء بقية المناسك. وهو أهم يومين في أداء النسك يوم التاسع ويوم الإيه العاشر، فأكثر مناسك الحج في يوم الإيه العيد، يعني في الرمي الجمرة. نعم. لا انت ده بالليل، يعني المغرب بيأذن عليك في عرفات، بيقوم الحجيج ينزلهم يبيتوا بقى في المزدلفة. بأول ما نوصل مزدلفة يا اخوانا نصلي المغرب 3 ركعات ونصلي العشاء ايه ركعتين وننام، ليس علينا يعني ايه. نعم. يعني بعض العلماء قال ان هو يصلي الوتر، لكن يعني لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيء. اما الاحاديث العامة انه كان لا يدع يعني ركعة الوتر وركعتي الفجر لا في صفر ولا حدر، فده حديث عام، لكن خصوص فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ولم يصلي على إثرهما شيء. فمن أراد أن هو يوتر بركعة فلا حرج، ومن وقف حيث الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في فعله بالمزدلفة فهذا إيه فهذا أولى ولا حرج عليه أيهما فعل. طيب يا إخوانا، لو أحيانا طبعا بيبقى فيه ازدحام شديد وقد لا يصل بعض الناس إلى مزدلفة إلا قبيل الفجر بيسير من شدة الزحام، وأحيانا سائق يكون لسه جديد يعني ما يعرفش فيتوه الناس معه، ممكن يوصل تاني يوم الظهر ولا العصر. والحقيقة قرأت فتاوى كثيرة للعلماء يقولوا احنا لم نصل يعني مزدلفة الا تاني يوم العيد العصر، كانت الناس خلاص انتهت من المناسك ودول لسه ما لم يصلوا لان تاهم في الجبل او حصل للسيارة شيء. فبنقول لو تأخر الانسان وغلب على ظنه انه لن يصل الى مزدلفة الا بعد خروج وقت العشاء، فالصواب ان هو ينزل في الطريق ويصلي المغرب ويصلي الايه العشاء، ويصلي المغرب ويصلي الايه العشاء حتى لا يخرج وقت العشاء، لان وقت العشاء كما ذكرنا قبل ذلك الصحيح انه يخرج بنصف الايه الليل. وان تعذر الاذان وليس هناك وقت يصلي على طول، يقيم ويصلي. فإذا نام الإنسان في ليلة المزدلفة والمبيت فيها واجب على الصحيح، لأن العلماء مختلفون على 3 أقوال المبيت في المزدلفة، بعضهم قال بأنه ركن وبعضهم قال بأنه سنة، ورأي جمهور أهل العلم أنه واجب، وهذا أعدل الأقوال في المسألة. فالمبيت بالمزدلفة إيه؟ واجب. فإذا يعني والسنة فيه أن يبيت الإنسان حتى يصلي فيها الفجر، حتى يصلي فيها الإيه الفجر. طيب لو هناك يعني نساء ضعفة أو رجال عجزة وأصحاب أعذار، رخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسودة ويعني غيرها من ذوي الأعذار بالإيه أن ألا يبيتوا في إيه في مزدلفة، وأن ينزلوا يعني يرموا ويطوفوا قبل الإيه قبل الناس. فمن كان معه نساء أو عجز وخاف عليهم حطمة الناس والازدحام يسن له أو يجوز له أن ينزل من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها تنتظر حتى تغيب النجوم قبل الفجر في الثلث الآخر، فتنزل فترمي الجمرة ثم تفيض إلى البيت فتطوف وتسعى إن كان عليها سعي. أما الصواب أن الإنسان الشاب الذي ليس معه نساء أو ليس معه أحد كبير السن أو ضعيف، يعني واجب عليه أن يبيت في المزدلفة حتى يصلي فيها الفجر، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى المشعر الحرام، وهو جبل معروف في المزدلفة، ومكانه المسجد الآن. يأتي هذا المكان ويستقبل القبلة ويظل رافعا يديه داعيا ربه تبارك وتعالى، ويكثر من الدعاء إلى قبيل شروق الشمس. ثم ينطلق بعد ذلك لرمي الجمرة اللي هي جمرة العقبة. وهناك أخطاء يقع فيها الناس أيضا في المبيت في المزدلفة. من هذه الأخطاء إن كثير من الناس أول ما ينزل المزدلفة يبقى همه إن هو يجمع حصى الرمي، تفاجأ تلاقي الناس لسه لا صلت المغرب ولا صلت العشاء وطالعين ما يرضاش يجيب حتى من الطرق اللي تحت كده، ورغم إن حوالين الطريق الأسفلت حصى يملأ عين الشمس، ومع ذلك تلاقيهم طالعين فوق الجبال ورجال ونساء وقاعدين يلموا الحصيات عشان الرمي، مع ان هذا كله خلاف السنه. ومن الاخطاء ايضا ان الناس تنزل لرمي الجمره من غير عذر قبل قبل صلاه الفجر. أما أعمال اليوم العاشر، فإذا صلى الفجر انطلق إلى المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعاه بما أحب حتى يسفر جدا. فإن لم يتيسر له الذهاب، لو وجد حوالين المسجد زحام شديد، وفي الغالب بيبقى فيه زحام شديد وشديد جدا، الصواب أنه يدعو في مكانه، يدعو في مكانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا. وجمع اللي هو اسم مزدلفة، وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. كلمة جمع دي بتقابلك كثيرا في الأحاديث النبوية الخاصة بالمناسك، المقصود بها يا اخوانا مزدلفة، كلمة جمع المقصود بها مزدلف. ليه؟ لأن الناس يجتمعون بها. ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس، خلافا لفعل أهل الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يدعو حتى أسفر جدا، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم لرمي دفع حتى ذهب إلى جمرة العقبة. فأهل الجاهلية ما كانوا يتحركون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نبير، جبل هناك معروف، فكانوا ينتظرون شروق الشمس من على هذا الجبل حتى يفيضوا لرمي الجمرة. لكن السنة أن ينطلق الإنسان من مزدلفة قبل شروق الشمس. طب الشمس أشرقت علينا، مفيش حرج ولا حاجة، لأن أنت ممكن كل المواعيد دي يا أخوانا رغما عن أنفك تجد أن حصل فيها تقديم أو حصل فيها تأخير. وأحيانا تذهب لرمي الجمرة فلا تستطيع مطلقا من شدة الناس، لا سيما في وقت الايه الصباح. ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، وهناك مكان اسمه وادي محسر، وهذا المكان هو الذي أعيا فيه فيل أهل الفيل، ويعني ما كان يستطيع أن يتقدم لهدم الكعبة. فكان من السنة إذا كان الإنسان ماشيا في هذا المكان أن يسرع فيه المشي، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان نزل به عذاب الله تبارك وتعالى على أقوام. ولذلك أيضا تجد أن هذا الأمر قد فعله عليه الصلاة والسلام حينما مر بديار ثمود قبل ذلك. فإذا وصل إلى العشاء، تفضل. هو كان جبل وقيم عليه المسجد. فمن الأخطاء اللي احنا بنقول عليها إخواننا في المزدلفة، يعني إن بعض الحجاج أيضا بينزل قبل المزدلفة، تجد العلامات الإرشادية واضحة، يفط عظيمة جدا واضحة بالليل والنهار، والناس يتعمدون أن ينزلوا خارج الإيه خارج هذا الايه المكان. وبعض الناس ايضا من اخطائهم في المبيت في مزدلفة انهم يصلون الفجر قبل وقته تعجلا لايه لمسألة الذهاب الى رمي الايه الجمار. وايضا من اخطاء الناس ان بعض الحجاج يمرون في المزدلفه فقط، هم راكبين الاتوبيس كده يقوم عدى على المزدلفه وطالع على طول يروحوا يرموا دون ان يكونوا من اصحاب الاعذار. ايضا من اخطاء اعتقاد بعض الناس انه لا بد من لقط الحصى من مزدلفه، وهذا ليس من السنه. وحكم من لم يبت في منى في مزدلفة أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو مزدلفة، وعليه عند أهل العلم أن يذبح يعني شاة توزع على فقراء أهل مكة. فإذا يعني انتهى الإنسان من الدعاء يرحمك الله عند المشعر الحرام، ويذهب يلتقط من طريقه وهو ماشي سبع حصيات كحصى الخذف، حصى صغير يعني أقل من حبة الفول المدمس، يعني شيء يسير جدا، لأن احنا بعض الناس يتعمد ان هو يجيب يقول ايه ده كده واخد بالك، ويعني بعض الناس لما يكون يعني حاجج من الناس اللي طالعين في شركات السياحة العالية ديت بيجي لهم بقى كيس والحصى ده يعني مغسول ومحطوط عليه طيب وبتاع، حاجة يعني كلها من البدع والمحدثات. فإذا وصل الإنسان إلى يعني جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وطبعا رمي الجمرات يا اخوانا ده من من يعني واجبات الحج، لا يسعى الإنسان تركها مع القدرة، ولا يجوز أن يوكل غيره برميها إن كان يستطيع ولو بنوع من المشقة. فجمرة العقبة يبدأ وقت رميها من آخر الليل ليلة العيد وينتهي بطلوع الفجر في اليوم الحادي عشر، ويرمي هذه الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى. طب لو واحد جاب السبعة كده وقام إلى الله الله أكبر وقام رميهم، هذا عند أهل العلم لم يرمي إلا حصى واحدة. وطبعا هناك أخطاء يعني بالجملة في مسألة رمي الجمار، فمنها الناس مثلا بترمي بالشباشة والشماس ويجيبوا طوب كبير ممكن واحد قدامه يخبطها في دماغه ما توصلش، وبعض الناس بيتعمد. طبعا كان الأول عمود صغير والناس بترمي في تصيب العمود وينزل في الحوض. ليس السنة في رمي الجمار هو إصابة الشخص، إنما أن تنزل الحصى في الحوض. والحمد لله دلوقتي الحوض وسع جدا، بقى بيضاوي حوالي 10-12 متر وبترمي فيه من جميع الجهات الآن، يعني الناس بتتحلق حواليه، ولذلك خف الزحام وصارت يعني دور أول أسفل الكوبري ودور ثاني، وما زالوا يقيمون دورين آخرين بحيث تخف خالص المشكلة العظمى صريحة العيد التي عادة ما يموت فيها الناس. ليه؟ لأنه كل حريص أنه هو يذهب في هذا الوقت، مع أن الوقت مفتوح لغاية الفجر بتاع تاني يوم قدامك ممكن ترمي هذه يعني هذه الجمرة. فالناس كلها بتتكالب على رمي الجمرة يعني وقت الفجر وبعده في صبيحة هذا اليوم، بيبقى يعني فعلا الناس بتموت، لا سيما مع عدم نظام الناس، لأن اللي بيذهب للرمي ويجي طالع بيطلع من نفس المكان، هو لو هيمشي بقى يروح الجهة التانية خلاص ما فيش أي مشكل، لكن بيقابل طبعا سيول جاية، فبيقابل الناس بتقابل بعضها بقى، فالايه كلهم بفضل قواته بقى هو ونصيبه يعني. فالانسان لو تأخر لغاية الظهر هيروح يرمي وهو مستريح جدا بدون اي مشكلة خالص. والعام الماضي يعني كان فيه مطر غزير جدا يوم العيد من الساعة 10 صباحا، فذهبنا للرمي وقت صلاة الظهر كانت فاضية تماما، ليس يعني يقابلك فيها أحد. فالإنسان إذا وجد زحام شديد لا بأس عليه أن يتأخر إلى وقت الظهر، ويمكن أنه ينزل إلى المسجد الحرام يطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، ويشترط له على الصحيح من أقوال أهل العلم الطهارة، ثم يذهب فيحلق أو يقصر. إذا فعل الإنسان النسكين دولي يبقى تحلل التحلل الأول، يحل للمحرم كل شيء إلا النساء، فإذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء حتى النساء. يبقى احنا عندنا ثلاث مناسك يا اخوانا هم المعول عليهم في مسألة التحلل: رمي الجمرة اللي هي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، وطواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، والحلقة أو التقصير. وطبعا لو الإنسان عليه سعي يسعى وراء وراء الطواف، أما إن كان قدم السعي يبقى خلاص تحلل التحلل الكامل بمجرد الحلقة أو التقصير أو فعل النسكين من الثلاثة دول، يبقى تحلل التحلل الأول. فإذا يعني رمى الحاج بسبع حصيات يعني جمرة العقبة يعني يذهب إلى الكعبة فيطوف سبعة أشواط يعني، وطبعا طواف الإفاضة أيضا ركن من أركان الحج يعني الوقوف بعرفات. وكذلك السعي وهو أيضا ركن من أركان الحج، ولا يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم. المفرد إذا اللي هو أدى نسك الحج فقط، إذا طاف للقدوم وسعى بعد الطواف فلا يلزمه الإيه؟ فلا يلزمه السعي مرة أخرى. وكذلك لا يلزم القارن طواف القدوم لأنه سنة في حق القارن والإيه المفرد. المتمتع فقط هو اللي عليه إيه يا أخوانا؟ سعيين، سعي للعمرة وسعي للإيه؟ للحج. فإحنا عندنا يوم العيد عندنا خمس مناسك بنعملها. أول حاجة رمي الجمرة اللي هي جمرة العقبة، وتاني حاجة النحر لمن كان متمتعا او ايه او قارنا، اما اللي افرد بالحج ده معلهوش ايه هدي. وكذلك الحلق او التقصير في حق الرجال، واما المرأة فليس عليها الا الايه الا التقصير. وكذلك الطواف والايه والسعي، الا ان يكون الانسان سعى يعني ايه قبل ذلك فبيسقط عنه الايه السعي. والسنة الترتيب بهذه الليلة، يبقى رمي الجمرة وبعدين الايه النحر الهد وبعدين الحلق او التقصير ثم الطواف ثم الايه السعي. ولكن اذا قدم الانسان اي شيء من هذه على تلك فلا حرج عليه، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر في نسك يوم العيد الا قال ايه لا حرج لا حرج لا حرج. وهذا من باب الايه التيسير على الناس. طيب اذا واحد يخونا فاته رمي جمرة العقبة حتى طلع فجر اليوم الحادي عشر، يعني جه متأخر او حصل له ظروف فما قدرش يرمي جمرة العقبة الا ايه إلا يعني حتى طلع عليه فجر الحادي عشر، فالراجح أن يرميها ولو في وقت الإيه؟ الضحى، لأنها قضاء وليست أداء، ولا يلزم الإنسان أن هو ينتظر إلى الإيه؟ إلى الزوال اللي هو وقت رمي إيه؟ الجمرات في يوم 11 و12 و13 لمن إيه؟ لمن بقى. ليس هناك دعاء مخصوص لرمي الجمرات. طبعا إنسان إذا تحلل بقى التحلل الكامل بأداء هذه المناسك يا أخوانا، بيرتدي ملابسه خلاص، يعني إيه الواجب في حقه أن يبيت إيه في منى، بيبيت ليلة 11 وليلة إيه 12. وإن كان سيبقى بعد ذلك يعني هيكمل رمي اليوم الثالث بيبيت، ما كانش ممكن أنه بيتعجل وإيه وينطلق بعد ذلك. فليس هناك دعاء مخصوص لرمي الإيه الجمرات، ولا يشترط لرمي الجمرات أن الإنسان يكون متوضئ. وإذا نسى من يرمي الجمرات التكبير فلا حرج لأنه إيه سنة. أيضا الصواب ألا نبدأ رمي الجمرات في يوم 11 و12 و13 إلا إيه إلا بعد الزوال، أي بعد أذان الإيه الظهر. وطبعا المفتي بتاعنا ويعني شايعه بعض الناس ذهبوا بأن الرمي يشرع طوال ال 24 ساعة في أيام إيه؟ أيام منى، وهذا ليس عليه العمل وبخلاف قول جمهور العلماء، بل السنة أن نبدأ الرمي يعني أيام الحادي عشر اللي هو بعد يوم العيد يعني، والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل من وقت الإيه؟ الزوال، أي بعد صلاة الإيه؟ الظهر. والرمي ممتد إلى يعني ايه وقت الفجر، وممكن انه يبقى ممتد الى ايه الى يوم الظهر الثاني. إذا الإنسان حصل له عذر يا إخوانا ممكن إن هو يوكل غيره، بس يكون عذر يعني معتبر يعني مرض شديد أو أي شيء يعني عارض، أو إن الإنسان ممكن إن هو يجمع الرمي يعني يومين في مرة واحدة إن كان يعني عنده عذر. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الرعاة وغيرهم أن هم يرموا يعني اليومين في يوم واحد. إذا تعمد الإنسان عكس الرمي بحيث يبدأ بالعقبة اللي هي الكبرى وينتهي بالصورة بطل رمي، لأن الواجب أنه يبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم ينتهي بالكبرى. والسنة بعد أن يرمي الصورة يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا ثم يذهب فيرمي الوسطى ويدعو كذلك. وإذا رمى الكبرى اللي بتاعت يوم العيد ديت بعد ذلك لا يقف عندها ولا يدعو، وهكذا كان يعني يفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أخطاء الرمي أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، والصواب أنه لا يؤخذ من مزدلفة أو من يعني أنه يؤخذ من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان آخر، بل أنت ممكن قبل ما توصل يعني المكان الرمي تجد يعني حصى موجود يمكن أن تلتقط من الطريق دون أن تتعنى يعني حمل الحصى من بعيد. طبعا أول يوم يا أخوانا اللي هو يوم 11 و12 يعني لمن سيتعجل بيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبقى عندك 21 و21، ويوم العيد رمى بسبع يبقى 49 حصاه. طيب اللي هيقعد اليوم اللي هو 13 هيزيد 21 يبقى كام؟ 70 حصاه. يبقى 70 حصاه بيرميها من لم يتعجل، يعني قعد لغاية يوم 13 ورمى وانطلق. أما من سيتعجل ده الصواب إن هو لا يبيت لا تغرب عليه شمس اليوم الثاني عشر في منى إلا لعذر، يعني لو واحد نوى التعجل وقبل أن يخرج من منى غربت الشمس مثلا أو الأتوبيس مثلا العجلة بتاعته ضربت فالسواق بيغير العجلة في الشمس ضربت، يبقى ده خلاص هو نوى الانطلاق. أما إن كان قاعد مرتاح وغربت الشمس وجات له النية إن هو عاوز يتعجل هذا لا يصح أن ينطلق، بل ينتظر إلى ظهر يوم 13 حتى يرمي ثم بعد ذلك ينطلق. وطبعا معظم الحجاج الآن بيتعجلوا، ولذلك يوم 12 في الرمي بيبقى مثل يوم العيد سواء بسواء من شدة الزحام كله عاوز يخلص وينطلق. من أخطاء الرمي أن بعض الناس بيتصور عند رمي الجمرات أن إبليس واقف وهو بيرمي إبليس، فلذلك بتأخذه الحماسة الشديدة وممكن تلاقي الناس قاعدة تسب وتلعن ويقول له أنت اللي عملت وأنت اللي سويت واخد بالك، وبيتكلم يعني لولا ان يعني ان الناس بتبقى بتعذره واخد بالك تتهمه بالجنون. فطبعا يعني لا ابليس واقف ولا اي حاجه، انت مامور بالتعبد برمي الجمره في هذا المكان فبترميها تعبدا يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فلا يصح ابدا للناس ان يرموا بالاحذيه ولا بغيرها يعني مما نرى. أيضا مسألة أخذ أحجار كبيرة هذا خلاف السنة، احنا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حصى مثل حصل الخزف. بعض الحجاج أيضا بيعتقد إن الحصى إن لم تضرب في العمود فإنها لا تعتبر قد رمي بها، احنا قلنا ان الصواب انها تقع في حوض الرمي، هذا هو السنة فقط. اما اذا ضربت الحوض وخرجت خارجا فالصواب ان انت تلقي واحدة بدلها. أيضا من أخطاء الرمي الإنسان يوكل غيره بالرمي دون إيه؟ دون عذر يبيح له ذلك. من أخطاء الرمي أن الناس ترمي قبل وقت الزوال في يوم 11 و12. أيضا من الأخطاء يعني الكثيرة الشائعة أن الناس لا يقفون للدعاء بعد الإيه؟ بعد رمي الجمرة الصغرى والإيه؟ والوسطى. وهذا والسنة، والرسول كان يقف يعني طويلا للدعاء، فهذه من السنن المنسية التي يهملها كثير من الإيه؟ من الحجيج. وطبعا يا اخواننا هذا الكلام سيظل كلاما نظريا، حتى يرزق الله سبحانه وتعالى الإخوة الحضور بأداء هذا الايه النسك، رزقنا الله وإياكم الحج المبرور. صلاة الحجيج معلومش صلاة عيد، لكن لو قدر ان انت يعني بتطوف مثلا، وطبعا هم بيصلوا صلاة العيد في المسجد الحرام، يمكن ان تصلي معهم لا حرج عليك في ذلك. لكن لو انت بتطوف طواف الإفاضة، الاولى انك تكمل الطواف باعتبار ان هو ركن وحقه مقدم على حق صلاة الايه العيد. فالصواب ان ليس على الحاج يعني ايه صلاة عيد. لو رمى الإنسان جمرة العقبة وحلق ولم يطف، فهل يتحلل أم هم ركنان معينة؟ أيوة يا أخوانا، احنا قلنا دلوقتي احنا عندنا تلات نسك، أي نسكين من التلاتة يتعملهم يبقى خلاص الإنسان تحلل التحلل الأول، تحلل الأول اللي هم رمي الجمرة والطواف ومعه السعي إن كان على الإنسان سعي، وإيه والحلق أو إيه أو التقصير، أي اتنين من التلاتة دول يبقى الإنسان تحلل التحلل إيه الأول. فإذا فعل الثلاثة إيه تحلل التحلل الإيه الكامل، فلا يلزم يعني ركنين معينين يعني إيه للتحلل. إذا تعب الحاج في النسك ولم يستطع أن يكمل ولم يشترط عند التلبية، فهل عليه شيء؟ أيوة، عليه دم للخروج من النسك، وبعض العلماء يوجب عليه حجا من الإيه من العام القادم. ما معنى الصغرى والوسطى والكبرى؟ وهل هو بالنية أم بماذا؟ لا، هو ده مش بالنية ولا حاجة، ده انت هتروح هتلاقي مكان كوبري كده زي الكوبري السريع اللي هناك ده، في دور علوي اللي عاوز يرمي من فوق ايه الكوبري، مكان حوض واسع من هنا مثلا لبداية المسجد كده بيضاوي، ده اخر التطوير الموجود للايه للحوض، والناس بيبقى حوض ارتفاعه مثلا لصدر الانسان كده، والحوض ده طبعا يعني واسع يعني عميق، فيه مكان بيشفط الحصى ده يعني 24 ساعة شغال، لان انت وانت واقف قدام البتاع دي يعني حصى مهول بينزل، يعني لو المكنة دي اتبطلت ربع ساعة البتاع يطلع فوق من كثرة طبعا الناس اللي ايه اللي بترمي، يعني لان الناس حتى كثير ما بيلتزمش السنة. احنا قلنا في ناس بتجيب ايه دبش وبترمي الشماسة وبترمي الاحذية، واحد يقول له هجيب لك عيالي واجي بكرة. ف يعني ايه عندنا دورين فوق، يعني الدور العلوي والدور ايه اسفل ايه الكوبري، يعني حوض بيضاوي عميق، فكل جمرة مكتوب عليها هذه الجمرة الصغرى وهذه الوسطى، بينهم وبين بعض مسافات مثلا حوالي 200 متر بين الواحدة والثانية، يعني مسافة الرمي كلها يا اخوانا زي من هنا وبرج الشيماء مثلا، فيهم التلات ايه التلات جمرات. في بعض الناس بيقول بيسمي رمي الجمرات رجم الجمرات، وهذا ليس بصواب. احنا مش رايحين نرجم، احنا رايحين ايه؟ نرمي. وهناك فرق بين الايه؟ الرجم وبين الايه؟ الرمي. فلا هي مش بالنية ولا حاجة، ده أماكن معروفة، وإحنا قلنا لازم نلتزم بالإيه؟ الهدي في رمي الجمرات. يعني نبدأ باليوم العيد فقط بنرمي إيه؟ الكبرى فقط اللي هي جمرة العقبة، وأما في الأيام التالية فبنبدأ بالصغرى ثم نذهب فنرمي الوسطى، ثم بعد ذلك نذهب لرمي الايه؟ الجمرة الايه؟ الكبرى. وعند الاولين اللي هي الصغرى والوسطى بنقف للدعاء، وعند الكبرى لا نقف للايه؟ للدعاء. ايوه بينهم مسافات. لا انت يعني مسافات وانت بترمي، يعني انت ممكن تبقى قدام البتاع كده، يعني ما بيكون فيه. واضح بقى ان الاخ السائل عاوزنا نبدأ القصيدة من أولها تاني. طبعا احنا كلمنا درس كامل على المواقيت الزمانية والمكانية يا اخوان. خلاصة المسألة ان المواقيت المكانية ديت اماكن معروفة، لا يحل لمسلم يريد ان يؤدي نسك العمرة او الحج ان هو يتجاوزها من غير ما يكون لابس ملابس الايه؟ الاحرام، وعندها يبدأ يسمي النسك بتاعه. فإن كنت من أهل المدينة عندك مكان بيسمى ذي الحليفة، وده أبعد المواقيت عن مكة. فأي واحد من أهل المدينة عاوز يعمل عمرة أو يحج لا يحل له إن هو يجاوز هذا المكان ورايح مكة إلا لما يكون إيه؟ اغتسل ولبس ملابس الإحرام وسمى النسك بتاعه. رايح يعمل إيه؟ عمرة ولا حج ولا عمرة مع حج مع بعض، فيسمي الايه؟ النسك بتاعه. فبين ميقات ذي الحليفة وبين مكة 450 كيلو، وهذا ابعد الايه؟ المواقيت. ميقات نحن اهل مصر مكان بيسمى رابغ، وهذا الان خراب، ففي بلدة قريبة منها اسمها الايه؟ الجحفة. دي الناس اللي مسافرين عن طريق الساحل في البر او اللي بيركبوا البواخر بيمروا ايه؟ عليه. وطبعا اللي بيعدي بالطيران ايضا بيمر ايه؟ عليه. وهناك ميقات لاهل نجد وميقات لاهل الايه؟ اليمن، اللي هم يلملم وقرن الايه؟ الثعالب. مسألة ايضا بيسأل عن التمتع. معنى التمتع ان الانسان يعمل عمرة في اشهر الحج، واحنا قلنا اشهر الحج اللي هي المواقيت الزمنية ايه يا اخوانا؟ ها؟ شوال وذي القعدة والعشر الأول من إيه؟ من ذي الحجة. دي اسمها المواقيت الإيه؟ الزمانية، لقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. فإذا أدى الإنسان عمرة في يوم واحد شوال ولم يرجع إلى بلده، ها؟ هذا وبقى إلى أن يحج في نفس العام، ده بيسمى إيه؟ متمتع. أو الناس اللي بتسافر عن طريق القرعة الآن أو الشركات السياحية وبيوصل مكة قبل الحج مثلا بأسبوع أو بيومين أو بثلاثة، فالصواب في حقه أنه هو يؤدي عمرة وبعدين يتحلل ويرجع يوم 8 يبدأ مشوار الحج اللي احنا شرحناه الايه؟ النهار. والمتمتع ده بيبقى عليه ايه؟ هدي. يعني ايه هدي؟ يعني بيذبح يعني خروف، يعني أو بيشترك في سبع ناقة أو في سبع ايه؟ بقرة، لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإيه؟ فما استيسر من التمتع. بفرض واحد معهوش فلوس، ها؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يصوم 3 أيام. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الإيه؟ الهدي. يصوم 3 أيام هناك، ولما يرجع هنا يبقى يصوم 7 أيام. لأن يحرم طبعا صيام يوم العيد. هل يشترط عند صلاة المغرب والعشاء أن يكون وقت العشاء قد دخل أم لا يشترط؟ الحقيقة في المسألة دي فيها نزاع بين أهل العلم.
يعني ده طبعا سؤال خاص بالايه يعني الصلاة في المزدلفة. فهناك روايات في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم قرب له العشاء ثم صلى بعد ذلك العشاء عليه الصلاة والسلام. فذهب الطائفة من أهل العلم إن الحاج إذا وصل إلى المزدلفة قبل وقت العشاء، وده طبعا يعني حاجة من العزة بمكان الآن، صعب أوي يا أخوانا إن حد ينزل من عرفات دلوقتي ويوصل قبل ما العشاء تأذن مزدلف، يعني لأن طبعا ما فيش طيران، أسرع وسيلة مثلا من الأتوبيسات أو السيارات، يعني البطل بيوصل بعد العشاء مثلا بساعة، بساعة ونص، بساعتين. فيعني ايه ان وصل الانسان فعلا قبل يعني العشاء يمكن ان هو يصلي المغرب وينتظر حتى يؤذن للعشاء، وان جمعهما جمع تقديم فلا حرج. واما السنه في حق من وصل متاخرا ان هو يصليهم جمع تاخير. كبير السن الذي يذهب للرمي، فهل يذهب معه الشاب الذي لا يوجد عنده عذر ان كان ابنا له مثلا؟ لو انت معاك والدك المسن او والدتك او معاك نساء وبتخشى عليهم يعني الزحام، فيمكن ان انت تنصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل وتذهب مع الضعفاء للرمي. وان كان طبعا بعض العلماء بيقولوا ان في فرق بين الانصراف وفي فرق بين الرمي، لكن جمهور العلماء يا اخوانا على أن الإنسان إذا رخص له إن كان معه ضعفاء يعني لا يستطيعون الانتظار يعني لضعفهم أو لعجزهم، أنه إذا نزل معهم فله حكمهم. فإذا جاز لهم أن يرموا قبل الفجر رمى معهم يعني الإنسان القوي. فإذا كان معك أبوك المسن أو والدتك أو نساء وما إلى ذلك، يمكن ان انت تنطلق معهم قبل يعني الفجر، ترمم قبل الازدحام، ثم تذهبون للطواف بالبيت والسعي، وهذا لا حرج فيه ان شاء الله. هل مسجد نمرة؟ مش عارف والله، الاخ اللي كاتب بصراحة عاوز حد يترجم. يعني مسجد نمرة يا اخوانا هو قبل عرفات، احنا قلنا هو نمرة قبل عرنة قبل عرفات، وهي مسافات قريبة من بعضها، لكن المسجد ليس من عرفات. المسجد اللي انتوا بتشوفوا يوم 9 ده بيجيبوه في التلفزيون وبيبقى فيه المفتي بيخطب خطبة يوم عرفات، هذا خارج عرفات، هذا خارج عرفات. ما يشترطش يعني ايه معنى ان نص فاضي؟ لا، هو المسجد الصواب ان هو خارج عرفات، وبعدين لا يلزم الانسان ان هو يذهب الى عرفات قبل، يعني السنه ان هو الانسان لا ينزل عرفات إلا بعد صلاة الظهر، بعد أن يستمع إلى خطبة الإمام. لكن طبعا الأمر ده ممكن يا أخوانا ما يبقاش متيسر للإنسان، لأن هو بيبقى مرتبط مع ناس وفوق وسيارات وأتوبيسات، فطبعا الأمور دي لا يتيسر من شدة زحام الإنسان يعني ينزل في هذه المواطن جميعا. فالعلماء كلهم تجد كل من صنف في المناسك يقول بأن النزول في مسجد نمرة أو في بطن عرنة قبل الزوال ده سنة، وإن تعذر على الحج فليجوز إلى إلى عرفة ولا حرج عليه إن شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والعمرة المبرورة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.